بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذه الرسالة النافعة المباركة، الأصول الثلاثة للإمام المجدد والشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، و هي رسالة عظيمة في بابها، حوت خيرا عظيما، وجمعت أمورا مهمة في أعظم الأمور التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعنى بها، وهي الأصول الثلاثة التي يرتكز عليها دين الله، والتي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإن معرفة هذه الأصول الثلاثة وتحقيق العمل بهن هو أعظم ما ينبغي أن يعنى به المسلم، لأن دين الله سبحانه وتعالى إنما يقوم ويرتكز على هذه الأصول الثلاثة العظيمة. وبالأمس أخذنا الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني في معرفة دين الإسلام، فإذا قيل لك: ما دينك؟ فقل: ديني الإسلام، وهو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
هذا الأصل الثاني من الأصول الثلاثة في معرفة دين الإسلام. والمقصود بالمعرفة معرفة دين الإسلام أي بالأدلة، فهذه هي المعرفة النافعة. ودين الله سبحانه وتعالى إنما يقوم على دلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا في باب المعرفة بالله كل أمر يذكره رحمه الله يذكر معه دليله، وهذا هو الدين. الدين مسائل ودلائل، والدلائل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو دين الله. الدين مسائل ودلائل، نقول كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يجوز كذا لقول الله تعالى كذا، أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا هو الدين. الدين معرفة الإسلام بالأدلة، معرفة الإسلام بالأدلة. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. الإسلام هذه الكلمة فيها جانبان، جانب استسلام وجانب سلامة. جانب استسلام يعني لله بالتوحيد، أن تخلص دينك لله، أن تفرد الله بالعبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأمر الثاني السلامة من الشرك، الخلوص منه ومجانبته والحذر منه. مثل ما قال إمام الحنفاء عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب بعيد عن الشرك. انتبه أيها المسلم، يجب عليك أن تكون في حياتك حذرا من الشرك أشد الحذر، وتكون في جانب بعيد عنه. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني يكونوا في جانب بعيد عنها. أولها الشرك بالله، الشرك هو أعظم الموبقات وأكبر المهلكات، وهو الذنب الذي لا يغفر. فالإسلام استسلام وسلامة، استسلام لله بالتوحيد وسلامة من الشرك وخلوص منه وبراءة من أهله. هذا هو الإسلام، هذا هو حقيقة دين الإسلام، وهو دين جميع النبيين. إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل قال في دعائهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك. وفي وصية إبراهيم ويعقوب لأبنائهم قال: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يوسف عليه السلام قال في دعاه: توفني مسلما. موسى عليه السلام قال: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. الإسلام هو دين جميع الأنبياء، الإسلام هو جميع دين الأنبياء. ما هو الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، أن تفرد الله بالعبادة، أن تخلص دينك لله، أن لا تعبد إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تصرف شيئا من العبادة إلا لله، والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله. هذا حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام هذه هي استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله. لا يكون المرء مسلما إلا بهذا، أن تقوم في هذه الحقيقة التي هي حقيقة الإسلام. قال الأصل الثاني في معرفة دين الإسلام: فإذا قيل لك ما دينك، إذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام. المقصود بقوله إذا قيل لك ما دينك هو التعليم بطريقة السؤال والجواب، هذا هو المقصود، تعليم بطريقة السؤال والجواب، وهي من أنفع الطرق وأجودها في التعليم، ولها أصل في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم الإشارة إلى شيء منها. قال: فقل دين الإسلام، وهو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله الاستسلام يعني لله بالتوحيد، الاستسلام أي لله بالتوحيد، إخلاصا للدين لله سبحانه وتعالى وخلوصا من الشرك وبراءة منه ومن أهله. والاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله و طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبه الآن إلى، لما تعرف هذا المعنى الإسلام، الخارج من الإسلام، الخارج من الإسلام في ضوء هذا البيان البين والتعريف الواضح: من لا يستسلم لله، من لا يستسلم لله، لا ينقاد، لا يذعن لله، هذا ما شأنه؟ هذا هو المتكبر، هذا هو المتكبر. ومن استسلم لله ولغيره، جعل مع الله شركاء في استسلامه وفي عبادته، من هو هذا؟ هذا هو المشرك. فالاستسلام استسلام لله وحده، استسلام لله وحده. فمن لم يستسلم لله فهو متكبر، ومن استسلم لله وجعل معه غيره في حقه فهو المشرك. متى يكون مسلما؟ باستسلامه لله وحده. استسلامه لله وحده بأن يكون الدين لله، العبادة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين يعني الموحدين المخلصين دينهم لله سبحانه وتعالى. قال والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم سواه هو الإسلام، مثل ما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. فوالدين الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. وفي الآية الأخرى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لا يكون من الناجين يوم القيامة والمفلحين الفائزين إلا إذا كان من أهل الإسلام حقيقة، مستسلما لله بالتوحيد، مخلصا لله دينه، بريئا من الشرك ومن أهله. نعم.
قال رحمه الله وهو مبني على خمسة أركان: الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، والسبيل الزاد والراحلة.
هذه الآن المذكورات هي مباني الإسلام، يعني الأعمدة التي يقوم عليها الإسلام، لأن الإسلام يقوم على خمسة مباني، على خمسة مباني يعني خمسة أعمدة. مثل ما أن البيت لا يقوم إلا على أعمدة، فالإسلام أيضا لا يقوم إلا على أعمدة، لا يقوم إلا على أعمدة. أعمدة الإسلام مبانيه التي يقوم عليها هي هذه الخمسة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر بني الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه الآن الأركان والأعمدة التي يقوم عليها الإسلام، التي يقوم عليها الإسلام. فالإسلام يقوم على هذه الأركان الخمسة. قال وهو مبني على خمسة أركان، وجمعت هذه الأركان الخمسة في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، مثل حديث ابن عمر ومثل حديث جبريل. حديث جبريل لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام ذكر هذه الأركان الخمسة، ذكر هذه الأركان الخمسة، وجاءت في أحاديث كثيرة عن نبينا صلاة الله وسلامه عليه. والشيخ رحمه الله سيذكر كل ركن من أركان الإسلام الخمسة مع دليل، على طريقة كل شيء بدليله، كل شيء بدليله. وهذه طريقة الشيخ محمد رحمه الله في كل كتبه، طريقة مباركة، يعني كل أمر سترى في كل كتبه، كل أمر يذكره يذكر بعده الدليل عليه من القرآن أو من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه المعرفة الصحيحة لدين الله، أن يعرف المسلم دينه بالأدلة، الأدلة قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ودليل أن محمد رسول الله قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
هذا الركن الأول من الأركان الخمسة الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما قرينتان. فإن الله عز وجل لا يقبل لا إله إلا الله إلا وقرينتها معها محمد رسول الله، قرينتها، فشهادة أن محمد رسول الله هي قرينة الشهادة بلا إله إلا الله. والشهادة بلا إله إلا الله هي شهادة لله بالوحدانية، الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شهادة له بالرسالة، بالرسالة. ولهذا بعض أهل العلم يقول التوحيد توحيدان، توحيد المرسل بإخلاص العبادة له، وتوحيد المرسل الرسول، وتوحيد المرسل بتجريد المتابعة، بتجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا الشهادتان اللتان هما أعظم أركان الإسلام وأعظم مبانيه، الأولى شهادة لا إله إلا الله، الشهادة له بالوحدانية، والثانية الشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أما دليل الشهادة بلا إله إلا الله فقوله سبحانه وتعالى: شهد الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الشهادة التي تقرأها في هذه الآية هي أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم مشهود به، أعظم شهادة من أعظم شاهد رب العالمين، شهد الله في أعظم مشهود به التوحيد، لا أعظم من التوحيد في الأعمال والطاعات، بل هو الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولو العلم، هذا تشريف للملائكة وأولو العلم، تشريف للملائكة وأولي العلم، قرنت شهادتهم مع شهادة الله سبحانه وتعالى في أعظم مشهود به. وهذا دليل على فضل العلماء، هذا دليل على فضل العلماء، والآية تذكر في فضائل أهل العلم، أن الله ذكر شهادة أهل العلم مع شهادته سبحانه وتعالى. والآية دلت على فضل العلم من وجوه كثيرة، انظرها في تقرير ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، ذكر وجوه كثيرة في دلالة هذه الآية على شرف أهل العلم وفضلهم. قال: ودليل أن محمدا رسول الله قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهذا هو الشاهد، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو عليه الصلاة والسلام رسول أرسله الله بالهدى ودين الحق، بعثه للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. وبنبوته ختمت النبوات، وبكتابه ختمت الكتب، وبشريعته ختمت الشرائع، فلا نبي بعده ولا رسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الصلاة قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
قال: ودليل الصلاة، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد كفر. وجاء في المسند عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لما ذكرت الصلاة عنده، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. يعني تارك الصلاة يحشر يوم القيامة جنبا إلى جنب مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل، شاء أم أبى، إذا ترك الصلاة وتخلى عنها حشر مع أولئك، يحشر الذين ظلموا وأزواجهم، يحشر معهم. ومن حافظ عليها كانت له نور، كانت له نورا ونجاة وبرهانا ونجاة يوم القيامة. قال الشيخ: دليل الصلاة، دليل أنها يعني من أعمدة الدين وأنها ركن وأنها فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد، قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا، في قوله موقوتا للسلف من الصحابة وغيرهم قولان: موقوتا مفروضا يعني فرضها الله، وموقوتا يعني لها أوقات تؤدى فيها، لها أوقات تؤدى فيها. والآية تدل على أن الصلاة فريضة في قوله على، هذه من صيغ الوجوب، إن الصلاة كانت على المؤمنين، مثل قول ولله على الناس، هذه من صيغ الوجوب. وفي قوله موقوتة على المعنى، على أحد المعنيين، أي مفروضا فرضها الله سبحانه وتعالى وأوجبها على العباد. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الزكاة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.
قال: ودليل الزكاة، والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله، يعني غالبا لا تذكر الصلاة في القرآن إلا وتقرن بها الزكاة، وهي ركن عظيم من أركان الإسلام، وهي صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وهي شيء قليل من مال كثير أعطاه الله الغني وأكرمه به، يزكو تزكو به نفس الغني ويزكو به ماله، وأيضا زكاة للمجتمع. فالزكاة المفروضة فيها خير عظيم، ولهذا قال الله تعالى في الآية التي أورد المصنف: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ففيها طهارة وفيها تزكية، فيها طهارة وفيها تزكية. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الصوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإذا قيل لك: الصيام شهر، فقل: نعم. والدليل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإذا قيل لك: الصيام في الليل أو في النهار، فقل: في النهار. والدليل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
قال: ودليل الصوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب يعني فرض، فرض عليكم الصيام، أوجب عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الشيخ: وإذا قيل لك: الصيام شهر، يعني الصيام الذي كتبه الله على العباد وفرض عليهم هو شهر كامل في السنة، قل: نعم. هو الشيخ يعني سبحان الله عنده نصح عجيب في تعليم الناس الدين، وأيضا له قصد هنا وفي كثير من الأسئلة في الأشياء المعروفة التي هي معروفة، لكن يريد الشيخ رحمه الله أن يربط الناس بالأدلة وأن يعلمهم الارتباط بماذا؟ بالأدلة. فإذا قيل لك: الصيام شهر، قل: نعم. والدليل، يعني ارتبط أيها المسلم دائما بالدليل، الدليل قال الله قال رسوله. إذا قال لك: الصيام شهر، قل: نعم. إذا قيل: لماذا؟ ما تقول الناس في أراهم يصومون شهر في السنة، قل: قال الله تعالى شهر رمضان. هو يريد هذا، الشيخ يريد أن يربط فيه. انظر هذه اللطيفة ما أجملها: إذا قيل لك: الصيام في الليل ولا في النهار؟ إذا قيل لك: الصيام في الليل ولا في النهار؟ هذه مسألة ماذا؟ يعني معروفة، لكن الشيخ يريد أن ترتبط أيضا بالدليل حتى في المعروف، حتى في الشيء المعروف يريد أن ترتبط رحمه الله ارتباطا تاما بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا قيل لك الصيام في الليل أو في النهار فقل في النهار، ما تقف هنا تقول في النهار. إذا قيل لك لماذا في النهار ما تقول الناس يصومون في النهار ما يصومون في الليل، هذا ما هو دليل، ما هو هذا الدليل؟ الدليل قال الله قال رسوله. هذا مقصود عند الشيخ، يعلم الناس ويربي على الارتباط بالأدلة، الارتباط بالأدلة. الشيخ رحمة الله عليه كل كتاباته ربط بالأدلة، عجيب رحمة الله عليه، كل كتاباته ربط بالأدلة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يأتي بشيء. الآن لما يقرأ الإنسان في كثير من الكتب ما يرى هذه الطريقة المباركة، هذه الطريقة لا توجد إلا عند علماء السنة، هذه لا توجد إلا عند علماء السنة الذين عظموا السنة وارتبطوا بالأثر، ارتبطوا بالدليل بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فقل في النهار والدليل وكلوا واشربوا، متى هذا الأكل والشرب؟ وكلوا واشربوا يعني في الليل، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تبين لكم تقفون يبدأ الصيام. إلى متى؟ قال ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن هذا وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا الدليل من القرآن. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
ودليل الحج، والحج ركن من أركان الإسلام، وهو لا يجب إلا على المستطيع، ولا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة. انظر اليسر الذي في الإسلام، ركن من أركان الإسلام الحج، لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة، ولا يجب إلا على المستطيع. الحج يقول عليه الصلاة والسلام مرة، فما زاد فهو تطوع، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. هذا هو دين الإسلام، هذه أركانه: الشهادتان، الصلوات الخمس، الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة على من تجب؟ من عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. والصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر إن استطاع، إذا ما استطاع معذور. والرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب أن يعلمها الإسلام، فذكر له عليه الصلاة والسلام هذه الخمس، ماذا قال الرجل؟ حلف بالله، قال: والله ما أزيد على هذا، الخمس هذه والله ما أزيد على هذا ولا أنقص، ما أزيد على ذلك ولا ما أزيد عليها أعمال أخرى ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، في رواية دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فهذه الخمس هي الإسلام، هي الفرائض، هي الواجبة، هي أركان الدين التي يقوم عليها دين الله سبحانه، ومن حافظ عليها محافظة تامة إلى أن يلقى الله وهو محافظ عليها يدخل الجنة، يدخل الجنة، يكون من أهل الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك ما الإيمان؟ فقل: هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم، يعني هذا الترتيب الذي ذكره الإسلام مثل ما تقدم، ثم الإيمان، ثم سيأتي الإحسان، هو على نسق الترتيب الذي في حديث جبريل المشهور: سأل أولا عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، وفي تمامه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فديننا هذا هو الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام العمل، الإسلام العمل مثل ما تقدم، والإيمان العقيدة. الإسلام العمل والإيمان العقيدة. العقيدة ما هي؟ هي التي في القلب تكون. هذا الإيمان الذي في القلب والذي أيضا يقوم عليه دين الله ستة أصول كلها محلها القلب، ستة أصول عظيمة يقوم عليها الدين: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأصول الستة جمعت في آيات مثل الآية التي ذكر المصنف: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تذكر في مجتمعة في آيات، وتذكر أيضا يعني مفرقة في آيات أيضا كثيرة. هذه أصول الإيمان، هذه أصول الإيمان ستة أصول. أولها الإيمان بالله، وهو أصل أصول الإيمان وأعظمها، وهو يقوم على أركان ثلاثة. الإيمان بالله، الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته. هذه أركان الإيمان بالله. لا يكون المرء مؤمنا بالله إلا بالإيمان بهذه الأركان الثلاثة: يوحد الله في ربوبيته بإقراره أنه الخالق وحده، الرازق وحده، المنعم وحده، المدبر لهذا الكون وحده لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يثبتها ويؤمن بها على ما يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والإيمان بوحدانية الله في عبوديته بأن يخلص الدين لله، لا يعبد إلا الله، لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله. هذه أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم الإيمان بالملائكة، هذا الخلق من خلق الله الذي لا يعلم عددهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نؤمن بالملائكة، هذا الخلق الذي ما رأيناهم لكن نؤمن بهم، ونؤمن بأسمائهم، ونؤمن بأعدادهم، ونؤمن بأوصافهم، ونؤمن بوظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. كل ما جاء عن الملائكة في الكتاب والسنة نؤمن به ونصدق ونعتقد ذلك ونقر بذلك. ثم الإيمان بالكتب المنزلة من الله هداية للبشر وصلاحا للناس، كما قال الله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. تقدم معنا في الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني الكتب للجنس، الكتب المنزلة من قبل. يؤمن العبد بالكتب المنزلة أنها اشتملت على الحق والنور والهدى وصلاح العباد، ويؤمن بالرسل الكرام وأنهم رسل الله حقا، بعثهم الله بالهدى ودين الحق، اصطفاهم واجتباهم، وأنهم صفوة العباد وخيار البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويعتقد أنهم بلغوا رسالات الله، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه، بلغوا البلاغ المبين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. والإيمان باليوم الآخر وهو كل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسول الله، يؤمن بفتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والحشر والدواوين والموازين والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك من التفاصيل المبينة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ثم جئت على قدر يا موسى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الإيمان بالقدر أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والإيمان بالقدر أربعة مراتب، لا يقوم الإيمان بالقدر إلا عليها: الإيمان بالعلم المحيط، علم الله المحيط بكل شيء، والإيمان بالكتابة أن الله كتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ، والإيمان بالمشيئة أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، والإيمان بالخلق أن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: وإذا قيل لك ما الإحسان؟ فقل: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
هذا الإحسان هو أعلى رتب الدين. الدين رتب، الدين رتب، بعضها أعلى من بعض. أعلى رتب الدين الإحسان، الإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر للإسلام خمسة أركان، وللإيمان ستة أركان، وللإسلام ركن واحد: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو الإتقان والإجادة، وأن تبلغ بعبادتك أعلى رتب التعبد والتقرب لله، بأن تكون في عبادتك وحضور قلبك ومراقبتك لربك سبحانه وتعالى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: وإذا قيل لك ما الإحسان؟ قل: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه اللفظة أخذها من حديث جبريل في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم يعني معية خاصة بالتأييد والحفظ والنصر والمعونة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك منكر البعث كافر؟ فقل: نعم. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل: بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
قال: وإذا قيل لك منكر البعث كافر؟ قل: نعم. الذي ينكر أن الناس يبعثون ويقومون لرب العالمين، ومن بعد البعث سيكون الجزاء والحساب ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذي ينكر هذا كافر، الذي ينكر هذا كافر. فإذا قيل لك: وما الدليل؟ كل شيء بالدليل، كل شيء بالدليل. إذا قيل لك: ما الدليل؟ قل: الدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. فذكرهم في إنكارهم للبعث بهذا الوصف: الكفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثالث في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لك من نبيك فقل محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: الأصل الثالث في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه المعرفة بالنبي عليه الصلاة والسلام مهمة ومطلوبة من العبد، أم لم يعرفوا رسولهم؟ لابد من المعرفة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لابد من معرفة المعرفة بالرسول. كل ما ازدادت المعرفة عند العبد برسوله صلى الله عليه وسلم كان ذلك زيادة في الإيمان، زيادة في الإيمان، لأنه صلى الله عليه وسلم قدوة البشر وأسوة العالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف يتحقق الائتساء بالرسول عليه الصلاة والسلام دون المعرفة؟ لابد من المعرفة، وهذه المعرفة أصل، أصل من أصول الإيمان، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفته بأنه رسول حقا مرسل من رب العالمين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لابد من هذه المعرفة بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم ينبه الشيخ على يعني أسئلة مهمة في باب معرفة الرسول تتناسب مع هذا المختصر. قال: فإذا قيل لك من نبيك فقل محمد صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. هو ينبه بهذا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله واجتباه في أشرف الأنساب وأرفعها وعلاها، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بنو هاشم، واصطفاني من بني هاشم، اصطفاني من بني هاشم، فاصطفاه الله، اجتباه الله عز وجل واختاره في خير في أشرف الأنساب وأفضلها وأرفعها. قال: فإذا قيل لك من نبيك فقل محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك من أول الرسل فقل أولهم نوح، وآخرهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
قال: وإذا قيل لك من أول الرسل، من أول الرسل فقل أولهم نوح، أولهم نوح. وفي الشفاعات التي يعني الشفاعة التي يتجه الناس في عرصات يوم القيامة للأنبياء لا يتجهون إلا للخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل ومعهم آدم، فيذهبون إلى آدم فيعتذر ويحيلهم على نوح عليه السلام، وكل من يذهبون إليه يذكرون بعض صفاته التي شرفه الله بها. فلما يذهبون إلى نوح يقولون: أنت أول رسول، أنت أول رسول إلى أهل الأرض. فإذا قيلك من أول الرسل، إذا قيلك من أول الرسل فقل نوح عليه السلام، وإذا قيل من خاتمهم قل محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين كما تقدم معنا في الآية، فقلنا آخر محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل ما الدليل، قل الدليل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأولهم الرسل أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك هل بينهم رسل فقل نعم، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
قال: وإذا قيل لك هل بينهم رسل، بين نوح ومحمد، هو أول الرسل نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، هل بينهم رسل؟ قل نعم. الآية المتقدمة أيضا فيها دليل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والنبيين من بعده. فقل نعم، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل
وهذه الآية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في أن التوحيد هو خلاصة دعوة المرسلين وزبدة رسالته، ما من رسول بعثه الله إلا وأول ما يبدأ به قومه تعليمهم التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشر فقل نعم، والدليل قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
نعم، يعني هذا السؤال أيضا مهم، هذا سؤال إذا قيل لك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشر فقل نعم، وينبه بذلك أن البشر لا يعطى من حقوق الرب شيء ولا من خصائص الرب شيء، حقوق الله لله وخصائص الله لله سبحانه وتعالى. فنبينا بشر، قل إنما، قال الدليل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما إلهكم إله واحد. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك كم عمره فقل 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وخرج على الناس فقال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكذبوه وآذوه وطردوه وقالوا ساحر كذاب، فأنزل الله عليه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
قال: وإذا قيل لك كم عمره عليه الصلاة والسلام، قل 63 سنة، 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، منها 40 قبل النبوة، لأنه نبئ على رأس 40 سنة صلى الله عليه وسلم. قبل النبوة كان صلى الله عليه وسلم على الفطرة التي فطر الله العباد عليها، وما تغيرت فطرته ولا تبدلت، بل كان باقيا على الفطرة. ولهذا الأشياء التي وجدت في قومه من الشرك والاستقسام بالأزلام وتعلق بالأوثان إلى غير ذلك كان بعيدا عنها ولم يفعل شيء منها عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على شيء من دين قومه فقد أعظم على الله الفريه. ما كان على أي شيء من دين قومه. وقوله تعالى وجدك ضالا، فهذا يعني ضالا عن تفاصيل هذا الدين، ليس معناه ضالا يعني على دين قومه. ضالا يفسرها الآية التي في آخر السورة، تفسر قوله ضالا تفسرها الآية التي في آخر السورة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذه ما كنت تعلمها حتى جاء الوحي وعلم هذه. أما هو كان على صلى الله عليه وسلم الفطرة التي فطرنا، ولا كان على دين على شيء من دين قومه، حماه الله سبحانه وتعالى من ذلك. قال 40 قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا، 23 صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ صار نبيا بنزول إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم. بهذه الآية لما نزل عليه جبريل بها وهو يتحنث في غار حراء حينئذ صار نبيا. وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. بهذه الآيات التي نزل عليه بها جبريل عليه السلام صار عليه الصلاة والسلام رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لما أرسل خرج على الناس وأعلن الدعوة بالتوحيد وأخبرهم أنه رسول مرسل من رب العالمين، وجمعهم وناداهم وأعلمهم بذلك. قال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فماذا صنع قومه؟ وكانوا يلقبونه قبل أن يعلن هذا الإعلان بالصادق الأمين. فقال الشيخ فكذبوه وآذوه وطردوه وقالوا ساحر وقالوا كذاب، حتى كانوا إذا يعني جاء دخل غريب إلى مكة يعني معه تجارة أو يريد أن يشتري أو إلى آخره، كل من يدخل مكة يجد في طريقه هكذا تواصوا يقول محمد مجنون، كل من يدخل يسمع محمد مجنون محمد مجنون، ما يريدون أن دعوته لا تنتشر عندهم ولا أيضا تنتقل إلى غيرهم. حرب شديدة وأذى شديد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فكانوا يعني آذوه وطردوه وحذروا منه وعملوا جهدهم في يعني وأد هذه الدعوة وقتلها في مهدها. ويأبى الله إلا أن يتم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال فأنزل الله عليه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كان عندكم شك في هذا الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله، وهم فصحى وبلغاء. قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم.
قال رحمه الله وبلده مكة وولد فيها وهاجر إلى المدينة وبها توفي ودفن جسمه وبقي علمه، وهو نبي لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين.
قال وبلده مكة، يعني البلد الذي ولد فيه ونشأ مكة، ولد عليه الصلاة والسلام ونشأ في مكة، وقد ولد عليه الصلاة والسلام يتيما، يتيما أشد اليتم، يعني خرج إلى توفي والده وهو حمل في بطن أمه، وتوفيت أمه وهو صغير صلوات الله وسلامه عليه، فكان مولده ونشأته في مكة، قال ولد فيها وهاجر إلى المدينة. المدينة هي مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي يعني متنزل جبريل عليه ومأرز الإيمان ومهبط الوحي، ومنها شع نور الإيمان إلى أرجاء المعمورة. قال وبها توفي، يعني بالمدينة، وبها توفي ودفن جسمه، ودفن جسمه وبقي علمه، دعوته وعلمه والهدى الذي دعا الناس إليه بقي. ولما توفي عليه الصلاة والسلام قام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا في الناس، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت. فدفن جسمه وبقي علمه، التوحيد الذي دعا إليه والسنة والعبادة والطاعة والأخلاق كلها باقية، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. قال وهو نبي لا يعبد ورسول لا يكذب، هذا كلام عظيم، هذا عظيم جدا. قال وهو نبي لا يعبد ورسول لا يكذب، وإن شئت قل وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا الأصل العظيم، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، مثل ما قال الشيخ عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هذه الكلمة عبد الله ورسوله توجد في الإنسان التوسط والاعتدال وعدم الغلو، لأنه إذا عرفته عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة عبد، فالعبد لا يعبد، وإذا عرفته بصفته الرسول فالرسول ماذا؟ يطاع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، بل يطاع ويتبع. وطاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل يطاع ويتبع، بل يطاع ويتبع. ودين الله إنما يعرف ويهتدى إليه من طريق الرسول، فهو عليه الصلاة والسلام واسطة في بيان الدين، ولا سبيل إلى معرفة الدين إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رحمه الله صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين. الحاصل أن هذه يعني رسالة عظيمة مباركة عظيمة النفع، ومثل ما نرى كل ما يذكر الشيخ يذكر بعده ماذا؟ الدليل، كذا قال الله قال الله قال الله. والأدلة التي ذكرها هنا كلها من القرآن، كلها من القرآن. ورسالته الثلاثة الأصول أوسع من هذه وأكثر بسطا في ذكر الأدلة وشيء من التفاصيل، وهذه المختصرة مهمة. يعني أنا أوصي الآباء أن يحرصوا على أن يحفظوها الصغار ويحفظوها العوام من كبار السن، لأن كل من يدرج في قبره يسأل عن هذه الثلاث، أول ما يدخل في القبر يسأل عن هذه الثلاث. هذه الآن أوراق الامتحان، هذه أوراق الامتحان، ملخصات للامتحان الذي في القبر، من ربك ما دينك من نبيك، لخصها تلخيص عظيم نافع مهم في هذه الورقات اليسيرة نصحا للأمة، وما ذكر شيء في هذه الأوراق إلا بالدليل مثل ما رأيت حرف حرف، يعني كل ما تكلم شيء أتاك بدليله. فأنا أنصح كل أب ناصح لأولاده أن يحرص على أن يلقنهم هذه الأصول ويحفزهم على حفظها، وإذا كان عنده يعني كبار عوام يشجعهم على حفظ هذه الأصول فإن هذا خير عظيم ونجاة للناس وفلاح وسعادة لهم في الدنيا والآخرة. أوصي بهذه الأوراق وصية عظيمة، والله إن فيها خيرا، والله إن فيها عزا، والله إن فيها فلاحا، والله إن فيها رفعة، والناس بحاجة إليها حاجة ماسة. وأسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ولكم الخير العظيم والنفع الكبير، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين، نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا وأن ييسر الهدى لنا وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين احفظنا أجمعين بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.